السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مصر الجديدة 23 يوليو، ذكرى ثورة يوليو اللي بعد ما سقط النظام السابق في أول ذكرى، أو الذكرى دي تعتبر الذكرى الثانية، مش عارف إيه اللي حصل، لأنه الذكرى اللي فاتت ما كانش فيه رئيس فعديناها بهدوء. الذكرى دي في رئيس من الإخوان المسلمين، فبدأنا الناصريين راحوا فتحوا المقبرة وعملوا هيصة وزنبليطة والأمجاد الثورة. إحنا عايزين نهدى شوية، مش عارف ليه ما بنقفش في منطقة وسط وإحنا بنتكلم. وخلاص الثورة وراحت لحالها بحلوها ومرها. أنا بتكلم على ثورة يوليو، وحد يقول لك أصل ثورة 25 يناير امتداد لثورة يوليو. خلاص، خلينا نفتكر كويس جدا إنه في ثورة يوليو كان هناك من الإيجابيات الموجودة، وكان في سلبيات قد كده برضه. والمنصف في التاريخ اللي بيقرأ تاريخ صح، مش تاريخ ملوث ومزيف. يعني أنا النهاردة يمكن كنت بقرأ تعليق على صفحة الدعم، أنا مش بعادة بخش عليها الحقيقة يعني، وجزا الله خيرا القائمين عليها، لكن بصيت لقيت واحد أو حد حاطط بوست بيقول إن الشيخ الألباني لما وصف بالنفاق من البوطي شيخ السلطة في سوريا، دعا عليه الشيخ الألباني الله يرحمه ويغفر له، قال اللهم أطل عمره وعرضه للنفاق. على حسب موجود، معرفش من صحة الرواية يعني صح ولا لا، لكن الشاهد إن اكتشفت إن في بعض ردود لشبابنا الصغير ما يعرفش أي حاجة في الدين خالص، بيقول يا يعني هو واحد لما يجي يدعي ايه السذاجه دي، ان ربنا يطول عمر واحد خلاص ربنا يستجيب له؟ فكتبت لهم يعني تعليق صغير، كومنت على سعد بن ابي وقاص لما اتهم وهو في ولايه الكوفه، لما واحد قال انه لا يحسن ويصلي واتهموا بالكذب، فقال سعد اللهم ان كان كاذبا فاصل عمره واعمي بصره واعرضه للفتن. فالرجل بعد عمره وجد يعني وقد سقط حاجبه على عينيه على جسر بيعاكس بنات صغيره، ولما كان يسأل يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. ففي شباب لا بيقرأ سيرة ولا بيعرف حاجة في سيرة النبي ولا الصحابة ولا التابعين، ويستقي كل معلوماته من الانترنت من اللي بيتصدر له. فاكرين انتوا الفيديو اللي كنت جبته لكم عن شيماء عادل اللي بيتكلم ريم ماجد، وريم عماله بتقول يعني الرئيس مرسي ليه عليك جميلة، الحوار الغلس اللي كانت بتعمله ريم ماجد ده، يعني عارفين العنوان فيديو فوق ايه؟ الفيديو مكتوب بعنوان كده، شيماء عادل تفضح الرئيس مرسي. فاستغربت بتفضحه على ايه؟ سمعت الفيديو ما وجدتش اي حاجه خالص غير ان اللي حاطط العنوان ما عندوش ضمير. وكل واحد ما عندوش ضمير ومش خايف من ربنا في اللقاء وفي القبر لما هيموت لوحده زي اللي ماتوا، تتوقع منه اي حاجه، تتوقع منه يلفق لك فيديو، يحط لك عنوان لفيديو ملوش اي علاقه باللي انت بتقوله، يقطع سياق من كلمه ويقوم حاطط لك عليها عنوان، ويشتم فيك ويشتم في غيرك. اتعودنا، ودي مهمة الدعاء الحقيقة برضو، جزء من مسؤولية على الدعاء. ابدأوا تكلموا مع الشباب تاني، في فقدان للثقة حصل، محتاجين نرجعه عند الشباب بان احنا نكلمهم عن دين ربنا سبحانه وتعالى شوية. سيبكم ان احنا اضطرنا ننخرط في عمل سياسي مكرهين على هذا الانخراط، وواجب علينا عشان نعرف برضو نقف نعرف احنا رايحين فين مع الاعلام الغريب، واللي خلى الاستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود كاتب مقال رائع النهاردة اسمه فن السفالة الصحفية. معنا تليفون، معايا أحمد سليمان. السلام عليكم يا أحمد. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أبو حميد، إزيك؟
الشيخ خالد معايا.
تفضل يا حبيبي، معاك الشيخ خالد.
إزيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
والله العظيم ربنا
يستر
عظيما، يحفظك ويرفع قدرك يا رب.
امين يا رب، ربنا يرضى عنك
ويرفع قدرك للشيخين في القناه يا الله.
الله يسعدك ويبارك فيك يا رب.
ازيك يا شيخ؟ ما انا بدي اقول لك الحمد لله رب العالمين. انا عرضت عليك مشكله ابراهيم السيد،
مشكله الحادثه بتاعت امبارح،
مستشفي الخفش بالسعوديه،
المشكله بتاعت حادثه امبارح اللي اتكلمنا عنها على الهواء.
ايوه،
وصلت لايه؟ طمني وصلت لايه؟
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين ان ابراهيم انتقل النهارده مستشفي عشان يعمل عمليه في مستشفي الجبيل.
نعم. طب اللهم لك الحمد يا شيخ.
ونسأل الله يا رب ان يحفظك ويحفظ الشيخ عصام ويحفظ كل اللي قائمين على القناه يا رب.
ربنا يرضى عنك، جزاك الله خيرا. الحمد لله احنا خدامينكم في اي مشكلات يقع فيها المصريون في اي مكان، ونسال الله ان يجعلنا وان يستجيب دعاءنا ان يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. شكرا يا احمد على مداخلتك معانا. الحمد لله المشكله بتاعت السعوديه اتحلت امبارح، في حد من اهل الخير اتصرف ونقلوا الاخ المصاب، اسال الله ان يتم عليه الصحه والعافيه. فن السفاله الصحفيه الاستاذ دكتور حلمي محمد القعود بيقول: كانت نكبه الصحافه المصريه وما سيطر عليها الطغاه وامتلكوها بلا مقابل لترويج الاباطيل ونشر الاكاذيب وتحارب معتقدات الشعب والامه وتشهر بالشرفاء والاحرار الذين يرفضون الاستبداد والديكتاتوريه. تحولت الصحافه الى مجرد بوق يردد ما يقوله الطغاه واذنابهم، ومع سيطره اللصوص الكبار من اعوان الطغاه على الاقتصاد المصري في عهد المخلوع اتيح لهم انشاء صحف وفضائيات واذاعات ومواقع الكترونيه، ومن خلال هذه الوسائط الاعلاميه تحولت الصحافه من موقع المجاهد من اجل الشعب الى موقع المنافح عن الطاغيه واذنابه، فضلا عن غسل سمعة اللصوص الكبار الذين يسرقون بالقانون وتشويه سمعة الشرفاء وخاصة من ينتمون إلى الإسلام الذين يعدونه عقبة في سبيل استشراء الفساد والظلم والطغيان. بيقول نعم. طيب احنا معنا مداخلة الحقيقة من السويد بناء على طلب أخ فاضل كريم. المداخلة من مين يا جماعة؟ الأستاذ محمد عثمان ناشط سياسي من السويد. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك.
إزاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب والإخوة المشاهدين طيبين وكل رمضان وأنتم لله أقرب.
الله يرضى عنك ويبارك فيك. تفضل يا فندم.
أنا كنت عايز أعمل مداخلة مع سيادتك عشان أوضح بعض الحقائق التي يتم تزييفها في الإعلام الجيف.
تحت أمرك والميكروفون معاك وقول اللي أنت عايزه. تفضل.
اولا بالنسبه لعمر سليمان.
نعم.
والضجه التي اثيرت حوله في الفتره الاخيره وقوله انه زعيم سياسي ويجب ان يطلق اسمه على ميناء الاسكندريه وقناه السويس وتلك الاباطيل التي تروى، انا اريد ان اقول ان بين الفينه والاخرى تبيض وجوه وتسود وجوه.
نعم.
تعلو هامات وتنكس هامات.
نعم.
وقت الخوف كانوا معنا وهم يعضون اناملهم من الغيظ، وحين ذهب الخوف سلقونا بألسنة حداد.
نعم.
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفيه صدورهم أكبر.
نعم.
والله أقسم بالله لا أقول تتساقط الأقنعة، بل أقول يتساقط لحم الوجه ويجف ماء الحياة. المسلم يا شيخنا لا يمتحن إيمانه في مواطن الفتن، ولكن الحر تمتحن شهامته ومروءته ورجولته في الشدائد.
نعم.
ولحظة الاختيار.
نعم.
لنرى كم الفضائح التي خرج علينا بها عيال سويرس والأخ مصطفى بكري بالنسبة لما أوردوه وقالوه عن عمر سليمان. أنا حاضر وشاهد وأتحدث بالتواريخ وأتحدث بالأسماء.
صدق.
عما فعل عمر سليمان.
صدق.
وهو قطرة من غيث.
نعم.
في عام 2001 يا سيدي الفاضل قامت CIA مع المخابرات السويدية صاحبه في عهد يوران بيرشون رئيس الوزراء السويدي خطفوا من السويد أحمد حسين عجيزة ومحمد الرازي مواطنين مصريين كانوا قد قدم لجوء سياسي حق اللجوء السياسي للسويد فترة إذا كنت تذكر تنظيم طلائع الفتح وقضية العائدون من ألبانيا سنة 1999.
نعم يا فندم. نعم.
قدم لجوء سياسي فقامت المخابرات الأمريكية مع المخابرات السويدية مع عمر سليمان بخطف أحمد حسين عجيزة ومحمد الرازي من السويد، وتم الحكم عليهما وقت حسين عجيزة حكم عليه ب 25 عام قضى منها 15 عام بالسجن، أفرج عن محمد الرازي بعد 3 سنوات، تم تعذيبهم على يد عمر سليمان شخصيا، كان يعذبهم شخصيا، وقال في هذا يوستا هولكن الناشط الحقوق السياسي والصديق العزيز أن تلك الفضيحة هي التي أذهبت حكومة بيرون يوران بيرسون رئيس الوزراء السويدي.
نعم.
ولم تكن قائمة لحزبه حزب التحالف الحزب الاجتماعي الديمقراطي سوسيال ديمقراط هذه الفضيحة ما زالت تهز السويد حتى الآن. حصل عجيزة على 3 مليون كورونا هو محمد الرازي، كل واحد فيهم خد 3 مليون كورونا وحق الإقامة الدائمة بسبب ما حدث لهما في السجون المصرية على يد عمر سليمان. أنا مش هتكلم عن سليمان خاطر. سليمان خاطر هنقول إن عمر سليمان لم يكن تولى المخابرات القيادة العامة لرئاسة العامة للمخابرات في 93.
اللي اتهمونه شنق نفسه فنان.
سليمان خاطر، سليمان خاطر اقسم بالله ان شعرة في قدم سليمان خاطر لأطهر اطهر واشرف منهم. انا هتقدم، انا هقول لحضرتك ارقام في بلاغ قدم للنائب العام برقم 3158 لسنة 2011 بتهمة الاستيلاء على المال العام وتحقيق ثراء غير مشروع تم بالتخصيص بالامر المباشر لعائلة عمر سليمان. تعرف ان هو عنده 3 بنات. القطعة رقم 3 خصصت لعبير عمر محمود سليمان ورقمها 4007، قطعة رقم 3 مساحتها 4007 متر بقيمة 2.5 مليون. رانيا عمر محمود سليمان قطعة رقم 4 5002 متر بقيمة 3 مليون. داليا عمر محمود سليمان قطعة رقم 5 5126 متر. هذا بلاغ مقدم للنائب العام حبيس الأدراج.
من أنت مين اللي قدمه يا فندم؟
البلاغ قدم للنائب العام من بعض المحامين والحقوقيين المصريين فترة حين تقدم عمر سليمان لترشيح نفسه للرئاسة. أنت تعلم أن عمر سليمان متورط في اغتيال ياسر عرفات، وهناك تقارير وإشارات لتورطه المباشر في اغتيال ياسر عرفات لتمرير خلافة عباس ودحلان. يوسي ميلمان أحد قادة الاستخبارات الإسرائيلية قال أن عمر سليمان، ده مش كلامي، أنا ما بتكلمش كلام من عندي، أنا بقول لحضرتك كلام يوسي ميلمان، قال أن عمر سليمان قام بسب ياسر عرفات بأقزع الألفاظ لأنه لم يستمع لنصائحه لإيقاف الانتفاضة الفلسطينية الثانية. فرانسيس ريكاردون السفير الأمريكي السابق قال أنا لدي تاريخ من التهديد بغول يسمى الإخوان المسلمين على لسان عمر سليمان، ووثائق لدينا تحت أيدينا كانوا يخوفون بعمر سليمان. تفتكر زمان كانوا بيخوفوا في الجاهلية، كانوا بيخوفوا الأطفال، أطفال قريش بعمر بن ود. فعمر سليمان كان بيخوف الأمريكان بالإخوان المسلمين. أما عوزي برعام وزير الخارجية الإسرائيلي وكان صديق شخصي مقرب لعمر سليمان كتب مقالة في صحيفة إسرائيلية جيراليزيوم. قال فيها إن عمر سليمان قال له بالحرف الواحد نحن نقطع الليل بالنهار في حربنا ضد الإخوان من أجل وقف تعاظم قوتهم، وهذا أمر صعب لأن المساجد تعمل في خدمتهم. تيجي بقى للطمة الكبرى حينما تم خطف طلعت فؤاد قاسم قائد عملية أديس أبابا في أوكرانيا، خطفته الحكومة المخابرات المصرية من أوكرانيا وتم نقله إلى سجن أبو زعبل، وبعد هذا تم قتله بعد تعذيبه على يد عمر سليمان شخصيا بمبنى المخابرات العامة. بنيامين بن إليعازر قائد الجيش الإسرائيلي السابق قال إن سليمان أفضل من خدم إسرائيل. الصحفي الأمريكي ستيفي جراي في كتابه الطائرة الشرح قال أنه تم عمل اتفاق بين عمر سليمان والCIA في 95 يسمح بنقل المشتري فيهم إلى مصر للاستجواب، وهو ما أطلق عليه الفضيحة اللي هي التعذيب بالوكالة. كانت مصر مركز لتعذيب الناشطين والحقوقيين والمناهضين للسياسة الأمريكية سواء كانوا مصريين أو غير مصريين كان يتم اختطافهم، وإحنا كنا شغالين بالوكالة، كنا شغالين زي المرتزقة، كنا نروح نخطف المناهضين للسياسة الأمريكية والإسلاميين ونقوم بتعذيبهم وانتزاع الاعترافات منهم في مصر. البروفيسور الإسرائيلي إيلي كارمون قال لقد كان عدو عمر سليمان الأول هو حركة حماس. بعد تعيينه نائب لحسني مبارك في التمثيلية الشهيرة قالوا أنه صديق مؤيد لإسرائيل وهلل الإعلام الإسرائيلي لتعيين
عمر سليمان.
صحيفة دي الفضيحة الكبرى وبطلها على قيد الحياة تستطيع الاتصال به أو تستطيع استضافته الشيخ أبو عمر المصري إمام مسجد ميلانو. صحيفة ديلا سير الإيطالية، وأنا تحدث الإيطالية وقرأت هذا بنفسي في الصحيفة، كشفت أن سليمان هو الذي لفق كذبة تعاون العراق مع تنظيم القاعدة لكي يمرر ويبرر الرأي العام غزو العراق، وهو الذي لفق انتماء الشيخ أبو عمر المصري للقاعدة إمام مسجد ميلانو، وتولى اختطافه، وتم اختطاف الشيخ أبو عمر المصري من شارع وتم تخديره ونقله لمطار يسمى مطار ليناتا في ميلانو، ونقل إلى مصر، وقام عمر سليمان بتعذيبه بنفسه. وهذا الكلام على رواية الجريدة الإيطالية. وأبو عمر المصري بارك الله فيه هو صرح بذلك في كذا لقاء، وعلى اليوتيوب ستجد له فيديوهات يشرح كيف تم تعذيبه. وأنا والله يعني أتطرق مقولة الإمام الذهبي: وليس صحه في الأذان شيء إذا حتى النهار إلى دليل.
نعم.
عندما أضيع 10 دقائق للحديث عن جرائم عمر سليمان، فمن الواضح أن العقول غيرت، لأن مجرد تولي هذا المنصب في عهد الفرعون الهالك، نسأل الله أن يهلكه بعد أن يرهقه صعودا مبارك، هي جريمة في حد ذاتها، هي جريمة سياسية أن تتولى منصب بهذا في هذا النظام القمعي. فأنت زراع، كنت زراعا لمبارك، كنت تنفذ، كنت أداة من أدوات مبارك، وأنت تعلم أن الإيمان لا يفسد بمودة الكفار، فمن يتولهم منكم فهو منهم.
كون إن إسرائيل
تتحدث عن عمر سليمان بتلك الطريقة وبهذا الأسلوب، فهذا يعني أنه تخلى عن كل ثوابته الوطنية وكل مواقفه وكل ما يجب عليه أن يقوم تجاه هذا الوطن.
هل في أي حاجة تانية أستاذ محمد، يعني بعيدا عن عمر سليمان، في حاجة تانية عند حضرتك تحب يعني تقولها لنا؟
أنا أريد أن أتحدث أيضا عن الطيار الثالث، عيال سويرس.
نعم.
وحمدين صباحي وعمر حمزاوي، وقبل أن الأمور مختلطة وأنا أسارع نفسي لكي أضبط مخارج ألفاظي، عمر حمزاوي مثلا يا أخي.
نعم.
عمر حمزاوي، لماذا مررتم على جنسيته الألمانية مرور الكرام وتوقفوا سنوات أمام جنسية أبناء محمد مرسي؟ كيف حصل عمر حمزاوي على الجنسية الألمانية؟ لماذا لم يسأله أحد منكم كيف حصل عمر حمزاوي على الجنسية الألمانية؟ أنا أتحدى أن يقول السبب الحقيقي الذي حصل عليه، حصل بسببه على الجنسية الألمانية. ما يشاع على أنه تزوج ألكسندر زوجته الألمانية أم أطفال، وكان سبب في حصوله على حق الإقامة الدائمة، هي كانت سبب في حصوله على الجنسية، ولكن أنا أتحدث عن حق الإقامة الدائمة. هو ذهب إلى ألمانيا بداعي الدراسة على ما أعتقد، دار الدراسة لا تعطي أسباب الدراسة، تأشيرة الدراسة لا تعطي حق الإقامة الدائمة يا أخي.
نعم.
أنا راجل عملت بإدارة الهجرة ودارس قانون دولي.
نعم.
فيجب أن يكون هناك سبب قانوني لكي يحصل به على حق الإقامة الدائمة، ولا يستطيع أن يتزوج الطالب بألمانيا، لا يستطيع أن يتزوج إذا قلنا أنه تزوج أثناء فترة
دراسته.
فهذا لا يجوز، يجب أن يغادر ثم يعود مرة أخرى.
نعم.
وطبقا لقانون.
طب انت بتفتكر حضرتك ليه ركزوا جدا في ان اولاد محمد مرسي خدوا الجنسية الامريكية وصدعوا دماغنا والكلام ده كله، وعمر حمزاوي ما فتحوش ملف خد، وبيقول انا اتنازلت عن الهجرة الالمانية، وقال الكلام ده معايا في الحلقة هنا فندم.
يا استاذ الفاضل، نحن نتحدث عن شيء حدث بالفعل، التنازل لاحقا لاكتساب الجنسية الالمانية.
نعم.
علينا أن نبحث كيف حصل على الجنسية الأمريكية الألمانية، كيف حصل عليها.
نعم.
كيف حصل عليها؟ وأنا أقول لك أتحدى وأقسم بالله وعلى استعداد أن أعود لمصر وأواجهه، أتحدى وأعرف أصدقاء في ميونخ وفرانكفورت.
نعم.
وأعرف عنه ما لا يتصور أني أعرفه.
نعم.
عليه أن يكف لسانه، أقسم بالله يكف لسانه، كف لسانك يا عمرو يا حمزاوي، أنا أعلم عنك عن خطيبتك الدرزية، كانت خطيبته الدرزية التي خطبها بعد أن ترك زوجته أن ألكسندر الألمانية يا أخي. يعني
عموما عشان ما يتصوروش أن احنا بنحب نشاهر بالناس، يعني
نحن نشاهر ولكن خطابنا الإعلامي ضعيف.
صحيح.
يا أستاذنا، هم بيستخدموا كل الأساليب القذرة والأساليب.
يا فندم أنت لك أن تتصور أن قضية الشيخ علي ونيس، انا معرفش لحد دلوقتي صدقها من كذبها والقضاء عمل فيها ايه، انما في ظرف 15 يوم ولا 20 تم الحكم عليه هو
السيد الفاضل. قضيه علي ونيس تم الحكم فيها، والحكم هو براءه للشيخ علي ونيس. اذا كان الحكم الظاهر انه مدان، ان الشيخ علي ونيس مدان، فالحكم لاي قانوني يفهم في القانون فهو براءه للشيخ علي ونيس.
نعم.
كيف يحكم على متهم مدان بجنحتين
فعل فاضح
وتعدي على موظف عام اثناء مقاومه السلطات وتعدي على موظف عام، كيف يحكم عليه؟ ايقاف التنفيذ.
لا ما انا بكلم حضرتك بقول لك انا بستغرب ان هم ما شاء الله في من قتلوا الثوار من 25 يناير 2011 لسه عمالين نروح ونيجي معاهم، وان شاء الله الاسبوع الجاي وموقعه الجمل ومذبحه بورسعيد دي فيها وقت طويل، انما مع شيخ بلحيه في 20 يوم خلصوا الموضوع. يعني
من أعراض داء الكلب يا شيخنا عزنا الله الإصابة بالسعار،
نعم،
الذي يصاحبه نباح دائم وسيلان للعاب،
نعم،
وخوف شديد من الضوء. هذه الأعراض هي أعراض داء الكلب. في النهاية يموت الكلب ويبقى الضوء. يموت الكلب ويبقى الضوء. أنا أقول لك على قصة، أنا بالنسبة لقصة الشيخ علي ونيس عشان بس تبقى فاهم حضرتك.
ياريت سريعا اتفضل حضرتك.
هل يستفيد الشيخ علي ونيس من التخفيف بإيقاف العقوبة لمدة تم الحكم عليه بسنة مع إيقاف التنفيذ بعد دفع الكفالة؟ هل يستفيد؟ اسأل أي قانون. لا يستفيد. قد نتفهم أسباب استفادة الفتاة من التخفيف بالإيقاف التنفيذ للحرص على
مستقبلها
ودراستها، ولكن الحكم بإيقاف التنفيذ يعني أنه لم يثبت في يقين القاضي أن الشيخ علي ونيس قد ارتكب الجريمة، إما مدان وإما غير مدان، وإن كان مدانا فيجب أن يحكم عليه بأشد العقوبة وأقصى العقوبة لكي يكون عبرة لغيره، ولكن الحكم يا سيدي يجب أن أتوقف عنده قليلا، لأن الشيخ علي ونيس لا يستفيد، لا يحق له أن يستفيد بإيقاف التنفيذ، وكون القاضي قام بإيقاف التنفيذ فهذا يعني أن في الأمر شيء. أنا أريد أن أعرج على شيء كان في، أنت تعلم أن قانون البغاء المصري ألغي، قانون الدعارة في مصر ألغي سنة 1949. سنة 1905 أيام مصطفى فهمي ناظر الداخلية صدرت لائحة اسمها لائحة الدعارة العلنية، لائحة البغاء العلني. هذه اللائحة كانت تميز، شوف التمييز بقى، شوف القانون المصري، كانت تميز المومسات المصريات وكانت تطلق عليهن المومسات الوطنيات دون إسقاط، ولكن لكل لبيب بالإشارة يفهم. أنا عايز بس أقول على محمد مرسي، سيادة الرئيس محمد مرسي، إحنا لدينا صحفي سويدي اسمه إيزاك داوت، ده ذهب لتغطية لعمل تغطية صحفية في أثيوبيا منذ أكثر من عام، تم القبض عليه ورفضت أثيوبيا، تم القبض عليه لنفس الأسباب التي تم القبض فيها على شماعد، ما كانش معاه تصريح بالتغطية الصحفية وما كانش معاه إذن. نفس الجريمة اللي عملها إيزاك الصحفي السويدي
وقعت فيها شماعة عادل،
عملها مجد الجلاد وأرسل فتاة صغيرة لتغطية صحفية في السودان بلد حرب ومظاهرات بدون تصريح، وفي الآخر يقول أن محمد مرسي قام بواجبه. نعم قام بواجبه، ولكن منذ متى وهناك مسؤول مصري يقوم بواجبه؟
أنا بشكر حضرتك على مداخلتك معانا، ويعني أتحنى لك الفرصة، جزاك الله خيرا على هذا الاتصال، ولو حضرتك عندك أي معلومات يعني نقدر نحرك بها هذا الرأي العام المزيف في مصر نكون شاكرين. فضلك أرجع لفن السفالة الصحفي. احنا معنا فيديو؟ طب هناخد فاصل صغير ونرجع نشوف فيديو الأخ محمد أبو حامد اللي تشحتف على موت اللواء عمر سليمان، عمله الله بما يستحق. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
انت لو جيت في الآخر ولقيت إخوان قدام عمر سليمان كسياسي تختار ازاي؟
والله انا مش مضطر ان انا اختار ما بين الكفاح والعمى، وساعتها هننزل كلنا في الشارع ونقول ان احنا مش مضطرين نختار ما بين الكفاح والعمى.
بقاء لله، وبنقدم التعازي لكل الشعب المصري على يعني مصابهم الجلل.
بتقول ايه دلوقتي في الموقف ده وايه شعورك دلوقتي؟
والله مما لا شك فيه ان وفاة سيادة النائب عمر سليمان هو خسارة للشعب المصري كله، وانه المحاولات من التيارات الاسلام السياسي انها تشوه صورة سيادة النائب يعني لم تؤثر في نظرة عموم الشعب المصري. سيادة النائب قضى عمره كله في خدمة شعب مصر، سواء في القوات المسلحة او في جهاز المخابرات، ثم رئيس جهاز المخابرات، وكانت له ايادي بيضاء على معظم القضايا العربية، مش بس القضايا المصري يعني، وانما كل القضايا الامة العربية يعني.
بيقول لك محاولة التيار الإسلامي تشويه اللي هو عمر سليمان. طب يا عم حد يشوه حاجة دلوقتي؟ ده انت كنت مسميك وساح، عمله الله بما يستحق. انا بنقل كلامك يعني الراجل بيقول لك الاخوان ولا عمر سليمان؟ قلت له مش مضطر اختار ما بين العامة. طبعا العامة انا عارف ان هو الاخوان انت اصلهم يعني، او الكساح اللي هو عمر سليمان. انت كنت بتسميه كساح وفي نفس الوقت جاي لك قلب تعيط وتقول القيمة النائب العظيم الشعب المصري المصاب الجلل. انا والله ببعت لك نصيحة لوجه الله في ايام رمضان المباركة دي، رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، يا اخي قوم الليل لله سبحانه وتعالى. خليك والله انا اصدقك القول، في الاعلام بيصطادوك عشان يعملوا منك مسخرة الناس. الاعلام اليوم السابع والبي بي سي والحاجات دي بيصطادوك، والنهار والليل واللقاءات دي بيجيبوك عشان يعملوك مسخرة، يقدموك للناس في أسوأ صورة وأنت متناقض وبلا مبادئ. فأنا مشفق عليك والله، لأنك في يوم من الأيام شفتك على قناة اقرأ بتتكلم عن شرع الله. وما تخليش كراهيتك للإخوان يا أخي، والله الإخوان بنختلف معهم كتير، ما تخليش كراهيتك للإخوان تنسيك البلد يا محمد، الله يصلح حالك. مش ممكن تكون بالفجاجة دي تسمي الراجل كساح وترجع تترحم عليه وتقول أعظم واحد في الدنيا. المهم ان الاستاذ محمد دكتور حلمي محمد القعود كان بيقول حته مهمه، او يقول بقى ايه، ظهرت الفتره الاخيره من حكم النظام الفاسد صحف فضائيات واذاعات ومواقع تخلت عن واجبها المهني والخلقي وتفرغت للابتزاز والتشهير ونشر الاكاذيب والترهات والاهتمام بالقضايا الهامشيه على حساب القضايا المهمه للوطن. والاخطر من ذلك تدني لغه التعبير الصحفي الى مستوى من الانحطاط غير مسبوق بلغ الحضيض مع انتخاب رئيس مدني مسلم رئاسه مصر لاول مره في العصر الحديث. ما بالك بصحيفه يفترض فيها التعبير المحترم عما تؤمن به تصف الرئيس المنتخب بالبلطجي، وما بالك بالصحيفة يفترض أنها تعمل على ترقية الذوق العام ولغة التعبير فتصف هذا الرئيس بأنه رئيس تحت الصفر، أو تشبهه بالولد العبيط في مسرحية مدرسة مشاغبين، أو تكتب مقالا عنوانه ورينا غضبك يا مرسي، تصف في الرئيس بأن تصرفه مشين لأن شابا انتحر في الصعيد وتنعت بعدم الخجل لأن مصريين قتلوا في عمارة منهارة، فاكرين العبارة؟ علينا. وتعبر عن القرف والغثيان من الرئيس لأن فتيات تم سحلهن في مكان ما. ما علاقة الرئيس بهذه الأحداث؟ وقد جرده المستبدون من لابس البيادة من سلطاته الحقيقية. حتى لو هختلف مع الدكتور حلم القعود في هذا الكلام، وأن الدكتور مرسي يطلع يقول للشعب هل المجلس العسكري بينازع سلطاته؟ لأن الأستاذ جمال سلطان كاتب مقال النهاردة بيقول دايما الدكتور محمد مرسي حفظه الله بيقول ان المجلس العسكري محترم في خطاباته، بيشير قد يكون نوع من انواع المدراء التي نتفهمها كتيار اسلامي، ان الانسان احيانا كما قال النبي ان من اشر الناس منزلة من اتقاه الناس مخافة فحشه. لكن في نفس الوقت هل الدكتور مرسي بيشتغل تحت ظروف طبيعية؟ بيقول ان لعق البيادة حاضر، ان لعق البيادة العسكرية وخدام الاستبداد يسبون الرجل منذ اعلانه رئيسا، لقد وصل فن السفالة الصحفية لوصف الرئيس بشرارة، والشرارة ده بالمناسبة كان رمز نحس عامله ممثل في مسلسل في رمضان من زمان وانا صغير في ثالثة اعدادي، كان اسمه مسلسل شرارة، بيستشهد بصحف أجنبية تسب رؤساء دولهم ولم يذكروا المناسبات التي طرح فيها السب، إن التفرغ لإهانة الرئيس ومن ينتمي للإسلام والتشهير بالدعاء عمل مشين لا يليق بالصحافة. أحلى كلمة عجبتني، وكل لبيب بالإشارة يفهم، بيقولك ولا بيقولك إيه، هناك ملفات حقيقية وليست مفبركة حول بعض الصحفيين المنحرفين أخلاقيا، وفي ناس عارفاهم في الوسط الصحفي مش هتكلم كتير يعني، تتعفف عن ذكرها الأقلام الحرة أو استخدامها ضد لعق البيادة وخدام لزغلي ومن ينشرون تقارير الأمن على أنها تحقيقات صحفية بذل فيها الصحفي جهده وعبقريته ولكنها ليست كذلك. معنا الأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب.
كل عام وانت بخير ومشاهديك الكرام جميعا بخير.
ربنا يخليك أستاذ جمال. مقالك النهاردة كان مقال طيب جدا، اللي هو النداء الأخير للدكتور محمد مرسي.
نعم.
نتفق مع حضرتك وأنت صاحب قلم حر ومحترم، لكن في تساؤل بيطرحه بعض الناس التي تقرأ مقالاتك وتتعلق بها. نعم الدكتور محمد مرسي في نوع من التأخير، حضرتك ممكن تكون شايف أسباب التأخير إيه؟ ونمرة اتنين، شايف ان الدكتور محمد مرسي بيعمل في ظروف طبيعية ليس من المجلس العسكري بالتحديد، انا بتكلم على مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة بوزرائها، شايف انه بيعمل في ظروف طبيعية تتيح له ان هو يتحرك في اطار يقدر يبان اثر في خلال 12 يوم؟
في اجواء الثورات او الحكومات او النظم التي تأتي في اعقاب ثورات لا يمكن ان تصفها بانها طبيعية.
نعم.
ولكن في الشأن السياسي بشكل عام لا يمكن أن تتكلم عن قيادة سياسية تعمل بشكل أنها لا تواجه تحديات، لا تواجه تربص، لا تواجه صعوبات، لا تواجه تحرشات من قوى أخرى مدنية أو غير مدنية، فكل هذا مطروح، ولا ينبغي أن نجعل مثل هذه الأمور شماعة نعلق عليها أخطاء أو تردد أو تكاسل أو استرخاء في العمل.
نعم.
الحقيقة نحن أنا كنت حريص على أن يعني أن تصل رسالة إلى الدكتور مرسي بأنه هذا وقت فيه توتر، هذا وقت فيه ضغوط زائدة، هذا وقت لا يحتمل الاسترخاء، هذا وقت عمل من نار كما يقولون. يعني نحن كان الدكتور مرسي يتكلم عن أن في 5 مشكلات يحاول حلها.
نعم.
الآن يا أستاذ خالد عندنا 7 مشكلات، لأن أضيفت مشكلة المياه الآن ومشكلة الكهرباء، والناس بتطلع في مدن وقرى تقطع الطرق عشان مش لاقي مية.
نعم.
فأنا أخشى أن هذا المسلسل يمتد.
أنت شاعر يا أستاذ جمال أن يعني في أيادي خفية بتعبث الآن بهذه العملية بالطهى الناس في الكهرباء والمية والعيش والزبالة وكل حاجة في سبيل إسقاط الدكتور محمد مرسي، ورأي حضرتك أن الدكتور محمد مرسي أخطأ أم أصاب لما حدد لنفسه 100 يوم في ظل الظروف الصعبة دي عشان يحقق الخمس حاجات دول؟
لا، هو التزام أدبي والتزام أخلاقي أنه في خلال 100 يوم ويفترض أنه حسب حسابه جيدا وقدر أموره بشكل جيد، وإن شاء الله هو يستطيع ذلك بإذن الله.
نعم.
لكن هو الخطأ فعلا حدث في تأخير إنجاز حزمة تعديلات هيكلية في بنية الدولة.
نعم.
أنت الآن كيف تكون في خلال 100 يوم ستنجز حزمة إصلاحات ثورية بحكومة هي من حكومات النظام القديم؟
نعم.
وهي من الحكومة التي كنت في مجلس الشعب أنت وحزبك تطالب بإسقاطها 100 مرة وإبعادها. الآن تبقى هذه الحكومة في ظلك وأنت صاحب القرار شهر كامل.
نعم.
والله أعلم تمتد لإمتى.
هو أنا عندي خبر يا أستاذ جمال أن يوم الخميس الجاي هيعلن اسم رئيس الحكومة.
والله نتمنى ذلك، لكن هو في يعني طبعا كلام بعض الناس قالوا ذلك من حزب الحرية والعدالة.
لا، ده انا عندي خبر مكتوب ان مصدره الرئاسة تقول اعلان اسم رئيس الحكومة الخميس القادم ولن يكون اخوانيا او حزبيا.
نعم، والله نتمنى ذلك، لانه لابد من تغيير الحكومة. في حكومة تأتي بحكومة على مقاس المشروع الجديد، وحكومة يعني عندها من الروح ومن الدافع والحافز والإخلاص الذي يجعلها يعني تصل الليل بالنهار من أجل أن تنفذ حزمة الإصلاحات. أيضا تغيير المحافظين، لا يمكن أن يبقى هؤلاء المحافظون والحكومة التي كانت ضدك يا دكتور مرسي في الانتخابات.
نعم.
تبقى حتى الآن تدير شؤون البلد.
أنا سمعت مقال لحضرتك بتقول أنهم بيعاقبوا محافظة الفيوم لأنها اختارت الدكتور محمد مرسي بقطع المياه الدائم.
طبعا يعني في مدينة بكاملها زي مدينة طبية يقطع عنها، كيف يقطع عن المدينة؟ على فكرة هذه ليست أول مرة، في الجولة الأولى أيضا عاقبوا محافظة مطروح، مرسى مطروح. على فكرة محافظة مرسى مطروح التي حققت منحت التيار الإسلامي 80% من أصواتها، ومنحت محمد مرسي 80% وأحمد شفيق 20%، عاقبوها بأن المحافظة بالكامل في بلد النيل تصب العطش لدرجة أن الجيش يبدأ يودي قطارات عشان. كل هذا الكلام يعني كان متوقعا وكان مفهوما، ومن الممكن أن يستفحل ما لم يبادر الدكتور مرسي باتخاذ إجراء سريع.
نعم.
أو قرار سريع بتشكيل.
نعم.
الحكومة المنتظرة وتغيير المحافظين.
شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جبهة المصريون. آخر المقال الأستاذ الدكتور حلمي قعود يقول: لو أن رئيس المنتخب يمارس حد أدنى من التسلط الذي يمارسه ضابط صغير في لازوغلي لالتزم لاعق البيادة حدود الأدب ولا سكتوا إلى الأبد، لأن جبنهم متأصل في نفوسهم ويؤكده انحرافهم وشذوذهم. الصحافة الحقيقية التي تقدم الحقيقة ولا تدلس ولا تضلل، لأن التدليس والتضليل يقودني إلى مأساة كبرى وخاصة لدى القراء العاديين. خد مثلا موقف زيارة هيلاري كلينتون، بهدلوا الدنيا، ولما راحت زارت المشير ما استنكروش اللقاء ولا وصفوه بالخيانة على حد كلام الأستاذ الدكتور حلمي القعود ربنا يديله الصحة. احنا معانا فيديو بس سريع كده نعرضه لأخ فاضل في الظروف اللي احنا فيها دي، وبيقول لك انا ما عنديش مشكلة جدا 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 ان الناس تتفرج على الافلام الإباحية. جاهز يا جماعة؟ نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. موضوع التحرش ده حاجة سيئة جدا. الشيخية أقول لك إن هي مش قاصرة على الرجال فقط، في ستات بتتحرش بالرجال.
ده حصل قبل كده؟
في مجتمعنا.
حصل معاك؟
حصل معايا.
إمتى؟
لا مش هقولك الموقف، بس حصل لي 3 أو 4 مرات. أول مرة صدام. أنا بالنسبة لي المرأة كائن لحد ما مقدس، عامل زي الملاك كده، فإن واحدة تتحرش بي أو تحاول تعمل حاجة بالنسبة لي دي حاجة سيئة جدا.
كان تحرش لفظي ولا جسدي؟
جسدي
لأي مدى؟
مش هقدر أقول لأي مدى يعني، ما يصحش. دي البرامج اللي بتتقدم على التلفزيونات والإذاعات على الفضائيات المصرية، ان انا اقعد اكلم واحد اقول له اتحرشوا بيك امتى واتحرشوا بيك ازاي. طبعا ما كملوش الفيديو اخواننا اللي بيتكلم فيه عن انه عادي جدا بيقول الشباب يتفرج على الافلام الاباحيه، وانا ضد غلق المواقع الاباحيه، وانا بنفسي كنت بتفرج على مواقع الاباحيه. ده هو بيقول عن نفسه يعني. يعني حتى النبي علمنا اذا ما اخطانا قال فمن الم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وامره الى الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. مش ممكن اقع في خطيئه واطلع على الملأ وانسى ان النبي قال كل امتي معافى صلى الله عليه وسلم الا المجاهرون. انت خلاص عملت ده، ايه لازمته تطلع تقول على الهواء ان انا بتفرج على افلام واباحيه وما فيهاش مشكله، واحده اتحرشت بيها جسديا. ده المستوى الهابط. قناه الحياه جايبه برنامج اهبط من كده بكتير. الحقيقه لما بقعد اقرا على الانترنت الحوارات اللي بتتقال فيه، وساعات يبقوا جايبين لقطات منه، الحقيقه بقعد استغرب. بيزعلوا مننا ان احنا بنقول لهم اتقوا لطف في رمضان بس لوجه الله. المهم ان احنا عندنا، هل تتوقع ان يتم تشكيل الحكومة خلال شهر رمضان؟ نعم 80%، لا 15%، لا ادري 5%. الاستاذ فهمي ويدي كاتب مقال جميل، مش طبعا مش هقدر اقراه لان الوقت خلص، اسمه قلق من تمصير الازهر. طبعا انا مش عارف الحقيقة، برضو ده بالمناسبة يعني، ايه سبب ان شيخ الازهر رغم انه كان رجل السياسات الاول ما فيش حد بيتكلم عنه خالص. يعني انا ما بقولش بقى الراجل اللي نعاقبه ولا نفتح له ملفات وخلاص، بس الراجل كان جزء من لجنه السياسات موجود. الاعلام الاخر ده ما بتتكسفوش من نفسكم لما يبقى في موقف زي كده ما تشيروش اليه؟ يعني ما ينفعش تقولوا مثلا، تقولوا ازاي رجل كان يعمل في لجنه السياسات مع جمال مبارك ويترأس اكبر مؤسسه دينيه في مصر، وما بتتكلموش عن انه نقول له جزاك الله خيرا توكل على الله؟ لا، ده الراجل راح شكل هيئه كبار علماء عشان انتخاب شيخ الازهر، وعايزكم بقى تذاكروا الاسماء اللي اختارها. زقزوق وزير الاوقاف في عهد مبارك اللي كان عايز يلغي الاذان، اللي بنفسه كان اشرف على لما كان وزير الزراعه في مستشفى الزراعين في الدقي بيتعالج هناك، مسجد علي بن ابي طالب جنبه قالوا الاذان ما يبقاش ميكروفون، تطلعوا تاذنوا في الشارع صوت الميكروفون عشان ما نزعجش سياده الوزير. خلاص ده زقزوق. دكتور احمد عمر هاشم، في شويه اسماء كده، وطبعا مفتي الجمهوريه. تعرف من المجموعه دي كلها يعني في تاريخ كتير لازم نتكلم فيه، مش هيسعنا نتكلم فيه دلوقتي. كنت بتصور ان احنا بعد ثوره يناير تيجي وشوش طيبه على غرار الله يغفر له ويرحمه ونحسبه في عداد الشهداء يا رب، الشيخ عماد عفت، ونعايزين حد يجي من الازهر بالروح دي يبقى هو اللي موجود جوه جبهه كبار العلماء، هو اللي يمسك المشايخ، هو اللي يمسك الافتاء. ارجوكم لوجه الله راجعوا اللي بقوله لكم ده، لعل ربنا سبحانه وتعالى يحول حالنا لاحسن حال. مش هنفضل نتفرغ لكراهيه الاخوان المسلمين وهم مجموعه في البلد 5 مليون ولا 4 مليون، 5 مليون هنفضل قاعدين عمالين نتخانق معاهم طول الليل ونهار وسايبين مصر تقع. اكمل حواري بكره معاكم ان شاء الله في قضايا كتير على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.